والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب السير، قال رحمه الله تعالى: باب من يعطى الفيء. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحدين من الغنيمة، ويحدين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن بسهم. وفي الباب عن أنس وأم عطية، وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وقال بعضهم: يسهم للمرأة وللصبي، وهو قول الأوزاعي. وقال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب. قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر، وأخذ بذلك المسلمون بعده. حدثنا بذلك علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا. ومعنى قوله يحدين من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة، يعطين شيئا.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب من يعطى الفيء، يعني بيان ما يعطى الفيء، من يعطى الفيء، والفيء لمن، وما هو الفيء. الفيء ما يحصل عليه بعد القتال، يعني الغنيمة التي يغنمونها بعد القتال، هذه تخمس، خمس لله وللرسول كما جاء في سورة الأنفال، وأربع أخماس للغانمين. والفيء قد يطلق على ما يؤخذ بعد القتال، ويسمى أيضا غنيمة ويسمى فيء، ويطلق على الشيء الذي يكتسب بدون قتال يسمى أيضا فيء، وهذا يكون تحت نظر الإمام، يكون في بيت مال المسلمين، ويكون تحت نظر الإمام وتصرفه، بخلاف ما يكتسب من القتال، هذا يخمس. أربع أخماس يقسم على الغانمين، كما مر معنا للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، له سهم وسهمان لفرسه. أورد رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما كتب إليه نجدة الحروري وهو خارجي من الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وانحازوا إلى النهروان، سمي حرورية لأنهم انحازوا إلى مكان اسمه حروراء في الشام. ونجدة هذا الذي تنسب إليه فرقة النجدات، فرقة من الخوارج تسمى النجدات، هذا هو رئيسهم. أرسل إلى ابن عباس يسأله أسئلة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ كتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما قال: تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وكان يغزو بهن، لكن غزو الرسول صلى الله عليه وسلم بهن هل يقاتل؟ لا، ما يغزو بهن للمقاتلة، وإنما يغزو بهن للخدمة، يداوين المرضى ويسقون الجرحى ومن يحتاج وأصنان الطعام، يعني لخدمة الجيش، ما كانوا يقاتلون، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء قتال. وعندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة جهاد؟ قال: لا، الحج والعمرة، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فالمرأة ليس عليها جهاد، وإن خرجت مع الجيش فهي للخدمة ليست للقتال. قال: وكان يغزو بهن فيداوين المرضى، يعني للحاجة للخدمة، ويحذين من الغنيمة. قوله يحذين يعني يعطين، ليس سهما كسهام المقاتلة، وإنما يعطين عطية وهدية، ليست سهم كسهام المقاتلة. قال: وأما يسهم فلم يضرب لهن بسهم، وإنما أعطاهن هدية وعطية. فالذين يحضرون وليسوا من أهل الجهاد والقتال، إذا حضروا يرضخ لهم، يعني يعطون هدية ولا يسهم لهم، وإنما يعطون عطية وهدية ولا بأس بذلك، وهذا راجع إلى الإمام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قال: وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال بعضهم: يسهم للمرأة والصبي. يسهم يعني يقصد أنه يرضخ، ليس سهما كسهام المقاتلة، وإنما يعطون عطية. قال الأوزاعي: وأسهم يعني أعطى. النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب، يعني يعطون. قوله أسهم يعني يعطون، ليس سهما كسهام المقاتلة من الأربعة الأخماس التي تخمس. قال: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر، وأخذ بذلك المسلمون بعده. قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا بذلك علي بن خشرم، وهذا جائز عند أهل الحديث أن يقدم المتن ثم بعد ذلك يأتي بالإسناد، وهذا لا بأس به وطريق مسلوكة، أن يقدم الإسناد، أن يقدم المتن ثم يأتي بعد ذلك بالإسناد، بعد أن يأتي بالمتن يقول حدثنا بذلك ثم يذكر إسناده إليه. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث: الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجل البغلاني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، وهو صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد بن علي صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، وهو جعفر الصادق. عن أبيه محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وهو محمد الباقر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن هرمز وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ علي بن خشرم وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال بهذا يعني بما سبق من المتن. قال ومعنى قوله يحذين من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء يعني يعطين شيء ولا يسهم لهن وإنما يعطون عطية. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب هل يسهم للعبد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم رضي الله تعالى عنه قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك. قال فأمرني فقلدت السيف. قال فأمروني. نعم فأمر بي.
فأمر بي فقلدت السيف
فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرثي المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. قال وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ألا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
قال رحمه الله تعالى باب هل يسهم للعبد يعني هل العبد والمملوك الذي يخرج مع الجيش هل يسهم له من الغنيمة. العبد وما ملك لسيده فيعطون من الغنيمة لأنهم يخرجون للخدمة خدمة أسيادهم وخدمة الجيش ومن احتاج فالغنيمة يعطون منها عطية والعطية لا تصل إلى السهم لا بد أن تكون أقل من سهم المقاتل وإنما يرضخ لهم بشيء ويعطون. هذا إذا ذهبوا مع أسيادهم للخدمة. وأما إذا كانوا مقاتلين في المعركة مثل أسيادهم فإنه يسهم لهم ولكن ذلك السهم يكون لأسيادهم لأنه هو وماله لسيده ولا يختص به. فالفرق بين المملوك إذا خرج للخدمة أعطي عطاء أقل من السهم وإن قاتل مع أسياده يعطى سهم لكن السهم يكون لسيده. أورد رحمه الله تعالى فيه حديث عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنه يقول شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك. قال فأمر بي فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر يعني لا زال صغيرا فأمر لي بشيء من خرثي المتاع يعني متاع البيت يعني المتاع الذي في البيت كالسرير وكالفرش وكالإناء أمر له به مما غنم. وهذا دليل على أنه لا يسهم له وإنما يعطى عطية. قال وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين. عرض عليه رقية كان يرقي بها المجانين. قال فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. طرح بعضها يعني إبعاد بعضها وهذا فيه دليل على أن الرقية تجوز بأي كلام ودعاء لكن لا يكون فيها شرك ولا يكون فيها كلام غير مفهوم. ولهذا قال أمرني بطرح بعضها وحبس بعضها قال أبو عيسى في الباب عن ابن عباس قال وهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء. يرضخ يعني يعطى عطية من الغنيمة ولا يسهم له بشيء، وتلك العطية تكون أقل من السهم. قال الله قول الثوري والشافعي وأحمد. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ القتيبة بن سعيد وثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا بشر بن المفضل وثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن محمد بن زيد وثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنه. وهذا الحديث رباعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن الفضيل ابن أبي عبد الله بن نياد الأسلمي
ابن نيار
نيار عن الفضيل ابن أبي عبد الله بن نيار الأسلمي
لا عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن
قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن الفضيل ابن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن نستعين بمشرك. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال هذا حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو. ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين. ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه. قال حدثنا بذلك قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت
عن عزرة
عن عزرة
نعم
قال حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عزرة بن ثابت عن الزهري هذا عن الزهري قال هذا حديث حسن غريب. ثم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة.
بريد وهو ابن عبد الله.
بريد وهو ابن عبد الله.
أي نعم.
قال حدثنا بريد وهو ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين خيبرا فأسهم لنا مع الذين افتتحوها. قال هذا حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الأوزعي من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له. وبريد كنا أبا بريدة وهو ثقة
بردة
أبا بردة نعم ويكنى أبا بردة وهو ثقة ويروي عن سفيان الثوري وابن عيينة وغيرهما.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم، يعني هل يسهم لهؤلاء أو لا. أولا لا يستعان بهؤلاء في الغزو غزو الطلب لا يستعان بهم، وما كان صلى الله عليه وسلم يستعين بهم، لكن في غزو الدفع لا بأس أن يستعان بهم إذا سطع على بلاد الكفر إذا سطي على بلاد الإسلام لا بأس أن يستعين أهل الإسلام بأهل الكفر، لا بأس يستعين في دهر عدوهم. وهذا الأمر اختلط على كثير وجعلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك على العموم، وظهر هذا الأمر عام غزو الكويت من العراق حيث استباح النساء والأموال وكل شيء وقتل وشرد ودخل حتى على حدود بلادنا. فألهم الله ولاة أمرنا فاستعانوا بمن يدحر شر هذا، فانبر الجهال ممن يتسمون الدعاء الثوريين وما انتظروا لبيان هيئة كبار العلماء، بل وما استمعوا له بعد أن خرج، بل وصفوا كبار العلماء بأنهم عملاء وأن الفتوى تكون على أمر ولي الأمر كما يريد، وأرادوا تهيج الناس وأن هذا احتلال وأن إلى آخره، وكذبوا في ذلك. والواقع كما يعلمون أنهم أعرفوا بالواقع، الواقع كذبهم بعد أن انتهت وتحرر الكويت ورجعت الأمور إلى نصابها، رجعوا إلى ديارهم وليس هناك احتلال، وإنما أهل العلم هم الذين يعرفون مثل هذه الأمور، فخرجوا على الساحة وأنكروا ذلك وحثوا على طردهم. ثم هؤلاء يتناقضون، ثم بعد فترة أرسلوا رسائل إلى هؤلاء الكفار بالحب والولاء وما إلى ذلك، فكانوا متناقضين لأنهم ليس لهم مرتكز يرتكزون عليه، وإنما هي أهواؤهم. وأما أهل العلم المعتبرين فهم لا يخرجون عن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف، فهم يسيرون على هذا المنهج ويقتفون هذا الأثر. أورد رحمه الله تعالى: لكن إذا حضروا القتال وقاتلوا مثلا مع أهل الإسلام فلا يسهم لهم وإنما يربح، يعني يعطون عطية أقل من السهم، ففي جهاد الدفع إذا ساعدوا وقاتلوا يعطون ويرضخ لهم، أما في جهاد الطلب فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: فلن أستعين بمشرك. أورد رحمه الله تعالى قال أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر، وهذه الحرة يعني على بعد يعني قريبا من المدينة، لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك. وهذا في جهاد الطلب. وأما جهاد الدفع لا بأس، إذا احتاج أهل الإسلام إلى هؤلاء يدافعون عنهم وعن ديارهم وعن حرماتهم لا بأس ويعطون. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا لا يسهم لأهل الذمة، لا يسهم وإنما يعطون عطية، لكن تكون تلك العطية كما قلنا أقل من السهم، وإن قاتلوا مع المسلمين العدو لا يسهم لهم. قال ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول بعض أهل العلم لا يسهم لهم، لا يعطون سهما كاملا كالمقاتلة وإنما يكون ناقصا أقل. قال ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين، والإسهام هنا يعني الرضخ الإعطاء. قال ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم، الزهري ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث مرسل، أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه، يعني أسهم يعني أرضخ يعني أعطى عطية. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخه إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج له مسلم والنسائي والترمذي. قال حدثنا معن بن عيسى القزاز ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الفضيل بن أبي عبد الله وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن نيار الأسلمي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهنا أيضا الترمذي قدم المتن وأخر الإسناد، قال حدثنا إسناد الزهري قال حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عزرة بن ثابت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وأبو داود في القدر. النساء يشوفوا لنا عزر. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. والذي بعده حديث أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتوا، أسهم يعني أعطانا. يعني أعطاهم أرضخ لهم عطية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الأوزاعي من لحق المسلمين قبل أن أسهم للخيل أسهم له يعني أعطية، ليس سهما كاملا وإنما يعطى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جده أبو بردة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم. نعم. كم الفرق؟ هذا يدافع المدافعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات دون داره فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد، ومن مات دون كذا فهو شهيد. هذا يسمى جهاد الدفع. وأما جهاد الطلب وهو خروج أهل الإسلام دعوة الناس أن يدخلوا في الإسلام، إما أن يدخلوا فإن أبوا الجزية، فإن أبوا القتال، ومن قتل هنا فهو شهيد. هذا هو صاحب المعركة، هذا هو الشهيد الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغسلهم وإنما يدفنون في ثيابهم، بخلاف جهاد الطلب بجهاد الدفع. نعم. لا نحكم لأحد بشهادة، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحكم لهم بشهادة، وإنما نرجو للمحسن ونخشى على المذنب، حتى اللي في المعركة ما نقول أنه شهيد، لكن نرجو له. نعم. ومن قال بهم؟ هذا جهة الدفع مو جهة الطلب، إذا كان يرى هذا خلاف الأصل. خلاف الأصل خلاف الأصل هي نازلة، نازلة دفاع، دفاع جهة الدفع. احنا ما هو اللي يدافع عن ديارنا
كمسألة، كمسألة ايش
كيف هي؟
يعني لا يغسلوا يعني في ثيابهم.
اي ثياب؟ جهة الدفع ولا الطلب؟ فرق، فرق لي في جهة الدفع او الطلب. عزرة بن ثابت اخرج له اصحاب الكتب الستة الا ابا داود ففي القدر. نعم كما قلنا جهاد الطلب خرجنا، افهم جهاد الطلب خرجنا ندعو الناس الى الاسلام، ووصلنا ذلك البلد قلنا اما ان تسلموا قالوا لا، تدفعوا الجزية قالوا لا، القتال، من قتل هنا هذا هو الشهيد الذي يحكم له بالشهادة. واما جهاد الدفع احنا قارنين في مساكننا ونايمين، سطع علينا من لهم افكار ومن لهم اغراض، قمنا ندافع. هذا لا يكون يعني حكم الشهادة الدنيوية، وانما يحكم لها بالشهادة كالمبطون ولا الغريق والهدم والى اخره، هذا يحكم له، يغسل ويكفن ويصلى عليه. وأنا قلتها من زمان، يكفن ويغسل ويصلى عليه. قالوا فيه فتوى لهيئة كبار العلماء أو بعضهم، قلنا لا بأس، من قال بفتوهم أنها لا، قالوا في الشهيد عام، كتبوا الشهيد قرانا الفتوى، الشهيد كما كان يفعل به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قالوا شهادة، يعني قالوا الآن اللي يقتل الآن ويفعل به كذا وكذا على الحدود السعودية وعلى وعلى وعلى، قالوا الشهيد لا يغسل ولا يكفن، وهذا هو الصحيح، الشهيد لا يغسل وإنما هو شهيد المعركة، يعني شهيد الطلب، وأما الدفع فلا. نعم. لا من جهة الطلب، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم هو يطلب الجميع، يطلب الجميع للدخول في الإسلام. نعم. فلو فرقنا بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، فجهاد الطلب له حكم الشهادة دنيا وآخرة، وجهاد الدفع له حكم الشهادة في الآخرة، كما جاء، كما فرق الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، من قتل دون ماله هل شهيد معركة؟ ونحن الآن نقاتل دون ديارنا وأموالنا ونساءنا وإلى آخرين، ها؟ واضحة؟ هذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما علمناها وعرفناها وصبرناها، ففرق بين هذا وهذا. يعني الآن لو دخلوا على نفسه خرجنا ندافع عن حريمنا، ندافع عن أوطاننا، ندافع عن ديننا، ندافع عن أموالنا، ندافع عن حدودنا، أليس هناك فرق؟ فأما من يعمل هذا فهو يعني بناء على هوى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في أحد الغزوات ورجع ونزل الناس يقيلون تحت الأشجار، وكان هناك رجل رفع من على ظهر دابته متاعه فأتاه قال سهم غرب فقتل، قالوا الحمد لله الذي نال الشهادة، قال وما يدريكم إن النار لتلتهب عليه من أجل شملة أغلها، فلا يحكم لأحد بشيء. لهذا يقول الإمام البخاري: باب لا يقال فلان شهيد. ما نحكم لأحد بالشهادة لكن نرجو حكما لا لكن نرجو. نعم. والناس اليوم حتى الصلاة يقول لك الصلاة على الشهيد، إذا أردنا قالوا الصلاة على الشهيد. نسأل الله السلامة. التسرع والكلام في شيء لا يتقنه الإنسان ولا يعرف يعني مبانيه، ولا عندنا علماء وعندنا هيئة كبار علماء، لا نستبق الأحداث. يمكن وضحت الآن الصورة ولا والتفريق و... الجهل، الجهل يا ابن الجهل، الجهل، جهل واضح، جهل واضح. وقد سئلنا واتصلوا علينا وقلنا بهذا لكن ما يسمعون. نقرأ. نعم. ما قلنا في الإسناد؟ أي إسناد؟ حديث إيش؟
كنت أبحث عن أبو سعيد
الخدري. قلنا؟
أيوه.
طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين. قال: حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال: انقعوها، فقال: انقوها غسلا واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع ديناب. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة، رواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، وإنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة. قال: حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبيد الله
بن عبد الله
ابن عبد الله
أي نعم
عائذ الله بن عبد الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم. قال: إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين، يعني بيان الانتفاع بآنية المشركين إذا احتاجوا. يعني قوم وغزا أهل الشرك وغنموا منهم، ومن تلك الغنيمة آنية، إذا احتاجوا أن يستخدموها ويطبخوا فيها أو يشربوا فيها، إذا احتاجوا إليها يغسلوها ثم يستعملونها. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس وهم أهل الشرك وأهل الكفر وأهل العناد، قال: انقوها غسلا واطبخوا فيها، يعني اغسلوها ثم استخدموها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلب له من اليهود والنصارى بعض الطعام منها الأجبان، فكان يأكلها، لأن طعام أهل الكتاب حل لنا بخلاف المجوس وأهل الشرك، فهؤلاء طعامهم وآنيتهم ليست حلال لنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: انقوها غسلا واطبخوا فيها. ثم ذكر ونهى عن كل سبع ذي ناب، يعني عن أكله، كل سبع عادي يعدو، صاحب ناب يأكل، ويفترس هذا لا يؤكل، نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وكل مخلب من الطير. والذي بعده حديث أبو إدريس الخولاني قال: وسمعت أبا ثعلب الخشني يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم. قال: إن وجدتم غير آنية فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وهذاك الحديث الأول أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ زيد بن أخرم الطائي. أخزم ولا أخرم؟ أخزم، صحيح أخزم، زيد بن أخزم. وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري، صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال: حدثنا شعبة، شعبة الحجاج الواسط العتك البصري، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة. رواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وأبو إدريس الخولاني عائض الله، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة. أبو قلابة عبد الله بن زيد لم يسمع، لكنه أتى من طريق أبي إدريس الخولاني وهو موصول. قال: إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة. وأبو أسماء الرحبي ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. والذي بعده من طريق الشيخ هناد، هناد بن السري أبو السري، ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. قال: حدثنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حيوة بن شريح، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: سمعت ربيع بن يزيد الدمشقي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عائض الله ابن عبد الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في النفل.
باب
في النفل،
في النفل، حرك.
قال: باب في النفل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البداءة بالربع وفي القفول الثلث. قال: في الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع، وحديث عبادة حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وروي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. قال: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبي الزناد. وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس، فقال مالك بن أنس: لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره. قال منصور: قلت لأحمد. قال ابن منصور. قال ابن منصور: قلت لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع.
أحمد زيادة نقص هنا. ناقص هذه ساقطة لأحمد. قلت لأحمد ساقطة.
قلت لأحمد.
أيوة.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس، فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا. قال أبو عيسى: وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب، النفل من الخمس. قال إسحاق: كما قال.
قال رحمه الله تعالى: باب في النفل، يعني بيان النفل، وهو ما يعطي الإمام مكافأة للجنود زيادة على السهم الذي يسهم لهم به. وهذا يكون عندما يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية كما مر معنا قطعة من الجيش، يرسلها وتأتي بغنيمة، فتنفل منه عند الذهاب الربع إذا غنمت وهي ذاهبة الربع، وإذا غنمت وهي مقبلة الثلث، ويعطيها الثلث وهي راجعة، لأن في الرجوع يكون فيه كسل وفيه تعب وفيه وفيه، لكن إذا علموا أنهم يعطون شيئا كثيرا، يعني على أنهم يجتهدون، فهو يعطيهم الثلث ترغيبا لهم، ثم الباقي يرجع إلى الغنيمة ويسهم، يخرج منه الخمس، ثم بعد ذلك يسهم الأربع الأخماس بين الغانمين. والنفل يكون بعد الخمس، بعد إخراج الخمس. أورد رحمه الله تعالى فيه حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفل في البداء الربع، في البداء عن الابتداء في الخروج، وفي القفول الثلث، يعني في العودة عندما يرسل سرية، إذا غنموا في الذهاب أعطاهم الربع منه، وإذا غنموا في الإياب أعطاهم منه الثلث. كذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار، وهذا يرجع إلى الإمام، النفل يرجع إلى الإمام إذا نفل أحد، وهذا يرجع إلى الإمام وهو خاص به وفيما يراه وحسب اجتهاده. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث. حديث الأول من طريق شيخ محمد بن بشار والملقب بندار، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن الحارث وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن سليمان بن موسى صدوق، أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن مكحول، مكحول الشامي، ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سلام، وأبو سلام هو منطور الحبشي، ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، عن عبادة بن الصامت رضي الله عن الجميع، وهذا فيه رواية صحابي عن صحابي. نعم. والذي بعده من طريق الشيخ هناد، هناد بن السري أبو السري، ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا ابن أبي الزناد، وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد، صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبيه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه. قال: حدثنا الأنصاري، قال حدثنا معن، قال حدثنا مالك ابن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر ابن كثير ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال أبو عيسى: في الحديث قصة. قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. قال: وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة. قال: وهذا حديث حسن صحيح، وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم: للإمام أن يخرج من السلب الخمس. وقال الثوري: النفل أن يقول الإمام: من أصاب شيئا فله فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه، فهو جائز وليس فيه الخمس. وقال إسحاق: السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا، فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه. وهذا من تنفير الإمام وتشجيع من قتل قتيلا فله سلب. السلب هو اللباس والسلاح، فله سلبه يعني له سلاحه وله ثيابه. وأما الدابة التي يركبها سواء كانت فرسا أو غيره، فهذا قالوا من ضمن الغنائم، واختلفوا في هذا. بعضهم قال أنه يؤخذ حتى الركوب الدابة، بعضهم قال يرجع إلى الغنيمة، ولكن هذا يرجع إلى الإمام واجتهاده وما يراه في صالح المقاتلين. والسلب من النفل يعني الزيادة الذي يعطاها المقاتل على السهم الذي يخصص له من الغنيمة بعد التخميس. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي قتادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة، يعني بينة أنه قتله، بينة تكون واضحة أنه هو قاتله، فله سلبه يعني ما كان عليه من ثياب وكذلك ما كان بيده من سلاح. والدابة قالوا بأنها ترجع إلى الإمام إن رأى أن ترجع أن توضع في الغنيمة فهذا له، وإن رأى أن يعطيها للقاتل فهذا من اجتهاد الإمام. وقالوا بأن السلب لا يكون كثيرا، أشياء كثيرة، ولكن الحديث على عمومه فله سلبه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه إسحاق بن موسى الأنصاري، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. إذا حدث مالك عن يحيى بن سعيد فهو الأنصاري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن كثير بن أفلح، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي ففي مسند مالك. عن أبي محمد مولى أبي قتادة واسمه نافذ بن عباس، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة المكي. إذا أتى محمد بن يحيى بن أبي عمر يحدث عن سفيان فسفيان هو ابن عيينة المكي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال نحوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم. قال: حدثنا هناد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب.
قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم، يعني بيان تحريم بيع المغانم، لا تباع حتى تقسم، ولا يباع السهم حتى يملكه، أورد فيه هذا الحديث الضعيف، لكن المعنى صحيح أنه لا يباع شيء لا يملك، فالغنيمة ليست ملكا له، ولا السهم الذي فيها ملك له، هي مشاع ملك للجميع، فإذا ملك أعطي وملك السهم لا بأس أن يبيعه. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المغانم حتى تقسم، من شراء يعني بيع، حتى تقسم ويعرف الغانم سهمه وما هو وما مقداره ويملكه ثم يبيع. والنهي هنا لأنه باع شيئا لا يملكه ولا يعرفه ويحدده، مثلا كالذي يبيع السمك في الماء والطير في الهواء وما إلى ذلك، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام قال له صلى الله عليه وسلم: يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مجاهيل لكن معناه صحيح. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل صدوق يهم، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جهضم بن عبد الله وهو صدوق يكثر عن المجاهيل كما قال ابن حجر يكثر عن المجاهيل، أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن محمد بن إبراهيم مجهول، أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن محمد بن زيد مجهول، أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية وضع الحبالة من السبايا. قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبي خالد قال: حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها رضي الله تعالى عنه أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطى السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. قال أبو عيسى: وفي الباب عن رويفع ابن ثابت وحديث عرباض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل. فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا توطى حامل حتى تضع. قال الأوزاعي: وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن يؤمرن بالعدة. كل هذا حدثني علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية وطء الحبالة من السبايا، يعني بين عدم الوطء المرأة الحبلى التي سبيت وأخذت من الكفار وحازها المسلمون لا توطى، لو خرجت في سهم أحد لا توطى حتى تضع. والمرأة التي ليست بحبلة أيضا لا توطى حتى تستبرئ بحيضة، يعني حتى تحيض ويعلم أن الرحم غير مشغول، لأنه إذا كان مشغول لا تحيض. فإذا لم يكن مشغول تحيض، فيجتنب هذا. المرأة الحامل لا توطى، لا يسقي بمائه ماء غيره، وكذلك المرأة التي ليست بحامل لا توطى حتى تستبرأ بحيضة. وهؤلاء السبايا يؤخذن ويقسمن على الغانمين، لكن لا بأس بالاستمتاع دون الوطن، لا بأس بالاستمتاع دون الوطن. فإذا كانت حامل لا توطى حتى تضع، وإذا كانت غير ذات حمل تستبرأ بحيضة، وإذا كانت كبيرة آيسة أو صغيرة ما حاضر، هذا بدون استبراء، وطئ بدون استبراء لا بس، لأنها صغيرة ما حاضت، لأن الحيض هو دليل على اكتمال الرحم، والكبيرة التي انقطع عنها الرحم التي انقطع عنها الحيض لا تحمل، فكل هذا لا بأس أن يستمتع بهن. أو نعم كيف؟
يعني قالت أنا مثل يعني كبيرة يعني ليس صغيرة، بس قالت أنا مثل
تستبرى بحيضة، هذا الظاهر أنها تستبرى بحيضة. لأنه قد تكون يعني من باب الرغبة للجماع تقول هذا. نعم. أورد رحمه الله تعالى في حديث العرباض بن سارية أن حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطنه يعني الحوامل، أنها لا توطأ حتى تضع. وقال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل، فقد روى عن عمر الخطاب أنه قال لا توضع حامل حتى تضع. قال الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرنا بالعدة. الحرائر عدتهن معروفة 3 حيض في الطلاق وفي موت الزوج 4 أشهر و10، والحرائر لسنا بمسبيات، وأما السبايا فيستبرأن بحيضة، فعدتها كما بين الله سبحانه وتعالى عدتها إذا كانت تحيض بالحيض، وعدتها إذا كانت آيسة صغيرة أو كبيرة 3 أشهر، والحامل حتى تضع الحمل، بخلاف المسبيات تستبرأ بحيضة. أورد رحمه الله تعالى حديث الأول من طريق شيخ محمد بن يحيى النيسابوري وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال عن وهب أبي خالد وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أم حبيبة قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية وهي مقبولة أخرج لها الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه. وأما ما جاء عن الأوزاعي قدم المتن كما قلنا ويؤخر الإسناد. قال حدثني بهذا علي بن خشرم وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثني عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في طعام المشركين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال أخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه.
قبيصة
بن هلب
هلب
أين؟ قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا تخلجن في صدرك.
لا يتخلجن.
قال لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصارى.
ضارعت فيه النصارى.
ضارعت به.
نعم.
قال لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية.
نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال محمود وقال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال محمود وقال وهب بن جرير عن شعبه عن سماك عن مروي مري عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في الطعام أهل الكتاب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طعام المشركين. لا يجوز أكل طعام المشركين ولا تحل لنا ذبيحتهم. وأما طعام أهل الكتاب والنصارى فهو حلال لنا لأنهم أصحاب كتاب. أورد رحمه الله تعالى في حديث هلب رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال: لا يتخلجن في صدرك، يعني لا تتحرج ويكون في صدرك حرج وضيق وخوف من أكل طعام اليهود والنصارى لأنه حلال. قال: في صدرك طعام ضارعت، ضارعت يعني شابهت من المشابهة، ضارعت فيه النصرانية، يعني شابهت فيه النصرانية، يعني لأن فيهم ترهيب وفيهم شدة وفيهم قوة. وإنما ينبغي لا يختلج في صدرك، يعني لا تتحرج من أكل طعامهم، فهو حلال وذبيحتهم حلال ونساؤهم حلال. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب لأنهم أصحاب كتاب وأصحاب دين فطعامهم حلال. كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الآية من أولها أحل لكم الطيبات، لا ما هي الآية هذه: وما علمتم من الجوارح المكلمين أحل لكم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من النساء اليوم أحل لكم الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالله أذن ورخص في الطعام، طعام أهل الكتاب اليهود والنصارى. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم والرخصة في طعام أهل الكتاب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمود بن غيلان، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة الحجاج الواسط العتك البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرني سماك بن حرب صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال: سمعت قبيصة بن هلب وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه عن أبيه هلب صحابي رضي الله عنه قال: هذا حديث حسن. قال محمود، يعني محمود بن غيلان، وقال عبيد الله بن موسى الرقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سماك عن قبيصة عن أبيه كما مر. كذلك قال محمود يعني بإسناد آخر، وقال وهو بن جرير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة الحجاج عن سماك، سماك بن حرب عن مري بن قطري وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية التفريق بين السبي. قال: حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي، وهذا حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها، وبين الوالد وولده، وبين الولد والوالد،
وبين الولد والوالد،
نعم، وبين الإخوة.
قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية التفريق بين السبي، يعني أنه لا يفرق بين السبي. والكراهة كراهة تحريم، إذا كان بينهم تقارب ورحم ونسب، الوالدة وولدها، والأخ وأخيه، والوالد وولده، هؤلاء لا يفرق بينهما. وذكر بعض أهل العلم عند الاحتياج، إذا كان يحتاج إلى أمه، وإذا كان الأب يحتاج إلى ابنه، وإذا كان الأخ يحتاج إلى أخيه. أما إذا كانوا كبار كل في حال سبيله لا بأس أن يفرق بينهما، وإنما القصد أنه إذا كان يحتاج إليه وأنه كان بحاجته هذا لا يفرق، بخلاف إذا كانوا كبار ويذهب ويعرف الطريق الذي يسلكه ويعرف مصالحه ويعرف أن قريبه عند فلان ثم يزوره ويأتيه، فلا بأس في التفريق عند الكبر وعند عدم الاحتياج. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها، عند الاحتياج، يعني الولد يحتاج إلى والدته والأم تحتاج إلى ولدها، قال: فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا وعيد شديد وتهديد أن يجتنب مثل ذلك الفعل، وإلا يجمع بينهما، والأفضل أن يجمع. لكن إذا كانوا كبار ولا يحتاج أحدهم للآخر لا بأس أن يفرق بينهما. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا التفريق بين السبي. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عمر بن حفص الشيباني، صدوق أخرج له الترمذي. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرني حيي، وحيي هو صدوق يهم، أخرج له أصحاب السنن. عن أبي عبد الرحمن الحبلي، ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء. قال: حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر واسمه أحمد عبد الله الهمداني، ومحمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الحفري قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن أبي سفيان بن سعيد عن هشام عن ابن سيرين عن عبدة عن علي عن عبيدة، نعم، عن عبيدة عن علي أن رسول الله،
نعم، هو بالضم يعني في التصريف، عبيدة بالفتح،
عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عبيدة بن عمرو السلمان، عبيدة بن عمرو السلمان مفتوح، نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبرائيل هبط عليه فقال له: خيرهم، يعني أصحابك، في أسارى بدر، القتل أو الفداء، على أن يقتل منهم قابلا مثلهم. قال: الفداء ويقتل منا. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير بن مطعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، من حديث الثوري، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
علي هنا خطأ زيادة، لأنه قال عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، كيف مرسل؟ علي هنا تحذف، علي خطأ، حديث مرسل عن عبيدة. نعم.
قال وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعم أبي قلابة هو المهلب
أبو المهلب.
وعم أبي قلابة هو أبو المهلب
المهلب
المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو. وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء. واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء. وقال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء نسختها فاقتلوهم حيث تقفتموهم. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك؟ قال إن قدروا أن يفادوا فليس له بأس.
فليس
له بأس
به ولا له
فليس به بأس. وإن قتل فلا أعلم به وإن قتل فلا أعلم به بأسا. قال إسحاق الإذخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء يعني بيان ما يفعل بالأسير يرجع إلى الإمام واجتهاد الإمام وما يرى الإمام من المصلحة. القتل أو الفداء أو الاسترقاق وإما أن يمن عليهم منًا ويطلق سراحهم إما أن يقتل وإما أن يفدوا وإما أن يسترقهم وإما أن يمن عليهم بالإطلاق. هذا راجع إلى الإمام والآيات تدل على ذلك فهو راجع إلى الإمام واجتهاد الإمام وما يراه المصلحة في الأسرى. أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل هبط عليه فقال له خيرهم أسارى بدر. هبط جبريل دليل على أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى. قال القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابلا مثلهم. قال الفداء ويقتل منا يعني على أنه لو أخذنا منهم الفداء سيأتون يقتلون منا مثلهم. فهو خير بين القتل وبين الفداء. وحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. وهذا فيه حقيقة الفداء وأن الفداء لا بأس. وهذا كما قلنا هو نظر الإمام. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى. وهذا قلنا راجع للإمام يمن على ما شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء. قلنا يرجع إلى الإمام وكذلك يسترق من شاء يجعلهم أرقاء ويوزعهم على الغانمين. قال وقال أوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة فإما منا بعد وإما فداء. قال نسختها فاقتلهم حيث ثقفتهم. النسخ فيه نظر الآية باقية على حكمها ولا ليس هناك نسخ يذكر. قيل لأحمد: إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليه؟ قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس، يعني يقبل الإمام الفدية، دليل على أن الأمر راجع إلى الإمام. وإن قتل فما أعلم به بأسا، وإن قتل ليس هناك بأس. على كل الأمر يرجع إلى الإمام. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق الشيخ عمر بن حفص الشيباني، عمر بن حفص بن عمر الشيباني صدوق أخرج له الترمذي، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. إيش فين أنا؟ إيه تمام. أنا رحت الأول. أورد رحمه الله تعالى حديث شيخه أبو عبيدة بن أبي السفر وهو صدوق لهم أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه، قال: واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني الهمدان، قال: ومحمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، قال: حدثنا أبو داود الحافري وهو عمر بن سعد، عمر بن سعد أبو داود ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن هشام، هشام بن حسان، قلنا إذا أتى هشام يروى عن ابن السنين فهو هشام بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبيدة بن عمرو السلماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أبو عيسى: وروى أبو أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن هشام، هشام بن حسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عون، عبد الله بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. علي فيها زيادة علي تهدف لأنه ذكره مرة موصولا ومرة مرسلا بدون ذكر علي بن أبي طالب. قال: وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد، والذي بعده من طريق شيخه ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، قال: حدثنا سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عمه أبو المهلب عبد الرحمن بن عمرو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن عمران بن حصين رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخه هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن، قال: حدثنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال: إسحاق بن منصور، يشوفوننا إسحاق بن منصور، النساء يشوفوننا إسحاق بن منصور. أكون منصور الكوسج هو ثقة أخرج له من، أخرج له من بس
ثقة سبت،
ها؟
ثقة ثبت،
أيوة ثقة، بس أشوف أخرج منه
مسلم، البخاري ومسلم، الترمذي والنسائي وابن ماجه،
إسحاق بن منصور ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه
والنسائي
بن ماجه، يعني أصحاب الكتب الستة ما عدا أبو داود. أي نعم، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. نعم
شيخنا، الآن الإمام الترمذي ينقل عن الإمام أحمد.
نعم
أقول الإمام الترمذي ينقل عن الإمام أحمد.
أي نعم، كل في عصر، في عصر واحد.
أيوة. ليس الحجة
الإمام أحمد. الإمام أحمد ما توفي سنة 241 والترمذي 273 أو 75.
فمن قال أنه شافعي أكثر من الشافعي؟ نعم. فمن قال أنه
لا شافعي؟ لا، الترمذي ليس بشافعي، الترمذي ليس بشافعي ولا حنبلي ولا. الترمذي هو مذهبه مذهب أهل الحديث، ولهذا يقول وعندنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أخبره عن نافع عن ابن عمر أخبره رضي الله تعالى عنهما أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. قالوا في الباب عن بريدة ورباح، ويقال رباح بن الربيع.
رباح رباح بالكسر.
رباح
أيوة بالكسر.
قال وفي الباب عن بريدة ورباح، ويقال رباح رياح
ولا ربيع. رياح بن الربيع،
ويقال رياح بن الربيع، والأسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا قتل النساء والولدان، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقد رخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان، وهو قول أحمد وإسحاق، ورخصا في البيات. ثم قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أخبرني الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إن خيلنا وطئت من نساء المشركين وأولادهم، قال: هم من آبائهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، يعني النهي يحرم قتل النساء والصبيان. النساء والصبيان في الحرب لا يقتلون، لأنهم ليسوا من أهل الحرب وليسوا من أهل القتال، لكنهم يسترقوا، يؤخذوا أرقاء. وأما إذا شاركوا في الحرب بالقتال فيقتلون ولا كرم، امرأة أو صبي إذا شارك وأخذ السيف أو أخذ الرمح وقام بالقتال يقتل زمن، يعني رجل كبير هرم أو كان يخطط أو كان يشير، المهم المشاركة يقتل. وأما إذا لم يشارك فلا يقتل، لا النساء ولا الصبيان ولا الزمنين يعني الكبار، وإنما النساء والصبيان يسترقوا ويأخذون أرقة ويستفاد منهم في الخدمة. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر أن امرأة كيف؟ لا للنساء والصبيان، النساء والصبيان غير المقاتل إذا وجدوا يقاتلون يقتلون، ما في خيار. أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل هذه؟ ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، لأنهم ليسوا من أهل الحرب، لكن لو شارك يقتل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا، الكراهة هنا يعني كراهة التحريم، قتل النساء والولدان. قال ورخص بعض أهل العلم في البيات. البيات يعني إيتاءهم ليلا، البيتوتة يعني ليلا يأتي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده من البيتوتة وهو النوم ليلا، فهو الغارة بالليل، يقتل النساء والولدان، ولكن كما قلنا إذا شاركوا في القتال. قلت يا رسول الله، وهذا الصعب بن جثامة يقول، قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطأت من نساء المشركين وأولادهم، قال هم من آبائهم، يعني أنهم اشتركوا فلا بأس بالقتل عند الاشتراك، وأما إذا لم يشتركوا ولو يشيروا أو يخططوا أو إلى آخره فإنما يأخذون سبايا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث بن سعد المصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع، نافع مولى بن عمر ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث رباعي. والذي بعده من طريق الشيخ نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان، ونصر هذا من الذين اشترك في الإخراج عنهم أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم شهاب بن الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فحرقوهما بالنار
فأحرقوهما
بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. قال في الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد ذكر محمد بن إسحاق إيش يا شيخ بين سليمان
محمد بن إسحاق بين سليمان
بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث، وروى غير واحد مثل رواية الليث، وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح.
قال رحمه الله تعالى باب كأنه فصل من الباب الأول، باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان. هناك نهى عن القتل وهنا أمر بقتل، فكأنه فصل من الباب الأول. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث يعني سرية، فقال إن وجدتم فلانا وفلانا للرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. هذا كان في بداية الأمر، فعندما أرادوا الخروج قال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله. كأنه أوحي إليه وأعلم أنه لا يعذب أحدا بالنار، وهذا دليل على أنه لا يحرق أحد بالنار، كما أنه دليل على أنه لا يحرق أحدا نفسه بالنار كما يفعله الآن الجهال، يصب على نفسه من المواد التي تسبب الاشتعال سريعا ثم يحرق نفسه ثم يخرج في الشارع يطالب بالحقوق أو يريد أن الناس ينتصرون له. هذا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعذب في النار، يعذب يوم القيامة بما قتل به نفسه، إن كانت حديدة أو كان تردى من جبل أو شاهق كالذي الآن يطلع وينتحر أو حرق نفسه بالنار، كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو يوجأ بها في نار جهنم، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فالنار لا يعذب بها إلا رب النار الله سبحانه وتعالى. ثم أخبرهما قال إن وجدتموهما فاقتلوهما، دليل على القتل لأنهم آذوه وسببوا له الأذية والمشاكل، فأمر بقتلهما لكن القتل يكون بغير النار. أورد رحمه الله تعالى قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن بكير بن عبد الله الأشج ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سليمان بن يسار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى وقد ذكر محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار المدني صدوق أخرج له أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال بين سليمان بن يسار وأبي هريرة قال رجلا في هذا الحديث والصحيح والإسناد الأول. قال وروى غير واحد مثل رواية الليث وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم اسلنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم.